ونجد أن علم العقائد من جهة أصوله وعلم قليل بالنسبة للفروع، وسبب ذلك الأصل أن الأصول هي أقل من الفروع، والأمر الثاني أن الصحابة عليهم رضوان الله ومن لحق بهم من أتباعهم وأتباعهم أنهم كانوا لا يخرجون عما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحدثون فرعا لأصل لم يفرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يضطروا إليه، فلم يحدثوا فروعا لأصول ولو كانت الأصول صحيحة. وهذا في أبواب فرعيات الدين لا يحدثون فروعا لها ويتكاثرون في ذلك، فإذا كان هذا في الفروع فإنه في أصل الأصول من باب أولى، فأبقوا النصوص على ما جاء فيها فلم يتكلفوا ولم يكثروا من التنظير والتقعيد والتفريع، ولكن كلما ظهرت بدعة قاموا بردها بما علموه من أصولهم، فأحدثوا فرعا صحيحا لأصل صحيح يرد به على الفرع الباطل ولو كان إلى أصل صحيح. وكلما انتشرت البدعة في الناس مما يخرجونه من فروع لأصول ولو كانت صحيحة، إذا كانت الفروع باطلة ردوا تلك الفروع بفروع أصح منها أو بفروع صحيحة فيما يقابلونه من باطل، ليبطلوا ما جاءوا به من بدع وضلال. وهكذا فأصبحوا يمسكون إلا إن اضطروا في رد الباطل. ولهذا نجد أن بعض المسائل الحادثة التي حدث فيها تفريع أن السالفين لم يحدثوا القول بها إلا عند ظهور البدعة في خلافها، ظهور البدعة في خلافها، فنجد أنهم يجرون كلام الله على أنه كلام الله ولا يزيدون على ذلك، حتى ظهرت البدعة في أن كلام الله مخلوق، بدأوا بنفيه والتأصيل له وإخراج فروع عن أصول صحيحة ترد ذلك الباطل وذلك البغي. وهكذا كلما أحدث أهل الأهواء فرعا باطلا أو أصلا باطلا ردوه بأصل أقوى منه أو ردوه بفرع صحيح ليضربوا به ذلك الفرع الباطل، وهكذا ولا يتوسعون ويمسكون عن الإحداث لا كما يصنع أهل البدع، ويتوسع أهل البدع في ذلك. ولهذا كان الرد على أهل البدع في زمن الصحابة قليلا، وهو أقل في زمن الخلفاء الراشدين لهيبتهم ومكانتهم، وكذلك لعدم اتساع رقعة الإسلام كما اتسع في من بعدهم، فدخل فيه من العجم ما دخل، ودخل فيه من أهل الأهواء والمتربصين والمنافقين إغراضا وتربصا وحقدا على أهل الإسلام ليحدثوا فيه ما أحدثوا. ولهذا لما كان الأمر قليلا في الصحابة دل على سلامة بواطنهم في إجراء الأمر على ما كان عليه. ولهذا نقول إن طالب العلم إذا أراد أن يأخذ مسائل العقائد على الوجه الصحيح فليأخذها من جهة أصولها، ثم يدرك تسلسل ولادة الفروع الضالة والفروع الصحيحة حتى يعرف مشارب أهل البدع. وعلم الأصول في العقائد يختلف عن علم الأصول في الفروع، فإن الطريقة التي يستوعب بها الإنسان مسائل الدين في العقائد تختلف عن الطريقة التي يستوعب فيها الإنسان مسائل الدين في الفروع، وهي من أمور الشرائع والفقهيات وغير ذلك. وذلك أن الطريقة الأمثل الأصح والأكمل في فهم أصول الدين أن يفهم الإنسان الأصول ثم يتوسع بأمر الفروع من حيث نشأتها، ثم يعرف بعد ذلك ما تولد من البدع. فكل بدعة قد ولدت فإن السلف يولدون فرعا صحيحا يقابلها ليضربوا ذلك الفرع وينقضوه، فإذا ولدوا أصلا باطلا ولدوا إذا لم يجدوا أصلا في ذلك ما يقابله من الأصول الصحيحة ليضربوا ذلك الأصل فيه، حتى تنوع أهل البدع هربا عن ذلك الأصل فولدوا أصولا باطلة وولدوا عنها فروعا باطلة، فأصبح فرع يلحق بأصل باطل، فألحقوا البواطيل بالبواطيل. فرد السلف في ذلك البواطيل الأصول بالصحيح من الأصول، وكذلك أيضا ردوا البواطيل من الفروع بالصحيح من الأصول والفروع. وبهذا يدرك الإنسان العقيدة على وجهها الصحيح. وأما فهم فرعيات الدين فإن الإنسان كلما كان أبصر بفرعيات الدين ثم ربطها بعد ذلك بالأصول فإنه يفهم فرعيات الدين أكثر من غيره وأدق وأحكم، وهذا على العكس من أمر أصول الدين. وعكس تلك الطرائق مع إدراكها على الوجه الصحيح يصح للإنسان ذلك إذا اعتمد في ذلك الدليل، ولكن الطريقة الأمثل في ذلك أن يعرف المذاهب والعقائد من أصولها ثم يعرف المولد منها وطريقة السلف في ردها، حتى لا يولد طريقة جديدة ربما يلزم بشيء من الباطل بها، يلزمه بعض أهل الرأي والهوى بقول على قاعدته لو التزم به لوقع بالخطأ. ومعلوم أن القواعد التي يستعملها العلماء برد طرائق الأهواء منها ما يدخل فيه دخيل من شائبة الباطل فيرده العلماء بقاعدة أقوى منه، فيتنزلون في رد الباطل ببعض القواعد لغلبتها بالإصابة. وهذه الاحترازات بمعرفة طرائق أهل الأهواء يعرفها العلماء مع تقادم تلك القواعد، فالقواعد القديمة هي أصح وأنقى من القواعد الحديثة المحدثة، وذلك لأن القواعد الحديثة ربما يلزم الإنسان بها غيره ممن يأتي بعده بشيء من الأقوال الباطلة. وكلما كان الإنسان أعلم بالقواعد والأصول العتيقة فإنه أبصر بالرد على أهل الأهواء، وأبصر كذلك أيضا بفروعهم التي يحدثونها، وكذلك أبصر بالرد عليهم. وأصل الضلال عند أهل البدع والأهواء يرجع إلى أسباب متعددة، وجماع هذه الأسباب في سببين. السبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني هو الهوى، فلو كان معه علم ما انتفع به صاحبه. أما السبب الأول فهو الجهل، إما أن يكون جهلا بالأدلة العقلية وإما جهل بالأدلة النقلية. والجهل بالأدلة إما جهل بوجودها من عدمه، أو جهل بصحتها من ضعفها، أو جهل بمواضعها، أو جهل بمراد المشرع منها، وهذا يختلف فيه أحوال الجاهلين في ذلك وهم على مراتب. وكل واحد من هؤلاء الجاهلين له مصدر يزيل به جهله، فمن كان جهله بمواضع الأدلة أو عدم معرفتها فإنه يلتمس الدليل من موضعه، فما كان مرده النقل فيرده إلى النقل ولا يستعمل معه العقل كالأمور الغيبيات، وما كان مرده إلى الحس والعقل فإنه يرجع فيه إلى الحس والعقل مما يجعله الله سبحانه وتعالى إليه، وذلك مما يتعلق بأمور الجهالة والغرر والموزونات والمكيلات، وكذلك ما يتعلق بأمور المحسوسات مما يدركه الناس، فإن الجهالة تنتفي بالعلم والعلم رده إلى العقل، فكلما كان الإنسان بالمحسوس أعلم ارتفعت الجهالة في ذلك، فمردها إلى من جهة حقيقتها إلى عقل الإنسان. وهكذا، وهذا يكون فيما يتعلق به ما يتعلق بالحقوق التي تكون بين الناس، وكلما كان الحق يتعلق بالخالق والمخلوق ولا يتعلق ذلك بمخلوق آخر فأمره إلى النقليات. وإذا كان ذلك يتعلق بالمخلوقين فمنه ما يتعلق بالنقليات ومنه ما يتعلق بالعقليات، وهي متباينة، وكل واحد منها يرجع فيه إلى أصله من الكتاب والسنة، فما قضت فيه الشريعة لا يخرج عنه إلى غيره، وما أحال الله ووكله إلى العقل فإنه يرجع فيه إلى معرفة العقل. وهكذا وتختلف المسائل في مواضعه. كذلك أيضا بالنسبة لصحتها وضعفها فإن الأخذ بالأدلة وتوفرها بين يدي الناظر لا يعني من ذلك أنه يصيب الحق، فقد يكون الدليل في ذلك صحيحا وقد يكون ضعيفا، وقد يؤصل على دليل ضعيف ثم يفرع عليه وتكثر الفروع عنده الباطلة، وكلما كان الدليل يتعلق بأصل وأصبح الدليل ضعيفا فكانت الفرعيات عليه أكثر، أصبح الضلال عند الإنسان في ذلك أكثر. وإذا كان الدليل يتعلق بفرعي يسير فإن الضلال عند الإنسان يضعف، وهكذا. ولهذا وجب على الإنسان أن يأخذ الأدلة من حيث يسلم له الورود، ويسلم للإنسان الورود في ذلك هو بالكتاب والسنة، وأن يميز صحيحها من ضعيفها بما جعله الله عز وجل من آلات مدركة حسية يعرف بها الإنسان صحة النقل من عدمه. وكذلك أيضا فإن الإنسان قد يعرف الصحيح والضعيف لكنه لا يعرف المراد من هذه الأدلة، فلا يعرف معناها، وذلك إما لعجمة في لسانه فيفهم المراد على غير مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا يكثر عند العجم في عدم فهم مراد الله سبحانه وتعالى، ويعظم وتعظم البلية إذا صاحب ذلك صدق نية وحسن قصد وتدين وتعبد، فإن ذلك يؤثر على الأتباع، وربما اغتر بذلك المتبوعون فضلوا وأضل. ولهذا نقول إن الجهالة بأنواعها ترفع كل واحدة منها بما يقابلها وما يزيلها من علم فمعرفة الأدلة ووجودها يؤخذ ذلك بمصادر بمعرفة الكتاب والسنة، والصحة والضعف يؤخذ بما جعل من أدلة حسية معروفة عند أهل النقد. وكذلك أيضا ما يرفع الجهالة عن معرفة مراد الله بمعرفة اللسان الذي أنزل الله عليه كلامه وبه نعلم أن أصح الناس لسانا من هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أفهم الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن كلام الله نزل به بلسان العرب وهم أعلم الناس به، فإذا كان كذلك أن الله أنزل كلامه بلسان عربي فلماذا يوكل ذلك إلى فهم الصحابة ولغة العرب تدل عليها أشعارهم وأمثالهم وحكمهم ومدوناتهم في قواميسهم ومعاجمهم، فهل ذلك كاف في معرفة مراد الله؟ نقول ليس بكاف في معرفة مراد الله، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يأتي بأمر ولا يأتي بلفظ إلا وهو على لغة العرب، ولكن لغة العرب في ذلك تدل على أحد معاني كلام الله، وكلام الله يدل على أحد معاني لغة العرب، فلغة العرب متسعة، فمن رجع إلى لغة العرب في أشعارهم ومعاجمهم أخذ الأمر المتسع من لغتهم وحمل مراد الله على ما دنا منها إن كان صادقا أو على ما يهوى منها إذا كان مريضا، وعلى هذا نشأت البدع في الإيمان ونشأت البدع في الصفات والأسماء ونشأت البدع في الأحكام والشرائع ونشأت الباطنية على هذا المعنى، فكل معنى من المعاني الشرعية يستطيع الناظر أن يحمله على معنى لغوي صحيح يعارض حكم الله، وهذا في كل حكم أمر الله سبحانه وتعالى به. ومن جهة اللغة مرده إلى لفظ صحيح، ولكن على استعمال لم يستعمل عند نزول الوحي ولم يبين بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. ولهذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى ينزل كلامه على رسوله بلسان عربي مبين، والبيان إلى رسول الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لتبين للناس، يعني أنت. وأما قوله ثم إن علينا بيانه، يعني نبينه بلسانك، فيكون ذلك من الوحي القلبي مما يقذفه الله عز وجل في قلب نبيه ويعصمه من غيره. ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه غير ما جاءه من الوحي فهو مأمور بأن يحكم بين الناس بما أمر الله. لهذا قال الله جل وعلا: لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بما ترى أنت، بما أراك الله مما أوحاه الله عز وجل إليك. ولهذا الأصل أن كلام الله لا يحتاج إلى بيان، فإذا احتاج إلى بيان استفصل الناس. وألفاظ العربية تختلف اتساعا وضيقا، منها ما تدل على مدلول واحد، ومنها ما تدل على مدلولين، ومنها ما تدل على ثلاثة، ومنها ما تدل على مدلولات كثيرة، ويختلف استعمال الناس في الصدر الأول لذلك المدلول. فإذا كان يغلب على استعمالهم مدلول معين من مدلولات ألفاظ القرآن حملوه عليه. فإذا اشترك ذلك بين مدلولين سألوا رسول الله عن مراد الله في ذلك المدلول، عن مراد الله في ذلك المدلول. وكلما كان اتساعا فإنه يرجع فيه إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يوجد فيه عن رسول الله ينظر فيه عن عمل أصحابه، ينظر فيه في عمل أصحابه، لأن عمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وكأنهم طبقوا ما جاء في الوحي فوافق ما جاءوا ثم أمسك عن الاعتراض. والإمساك عن الاعتراض فيما يلزم منه الامتثال ويشتهر، هذا له حكم الرفع، وهو في حكم إقرار الوحي عليه، في حكم الوحي عليه. وهذا يختلف بحسب الأحكام الشرعية وبحسب كثرة الاستعمال له. وأظهر الضلال في الجهل في هذا النوع وهذا السبب هو الجهل بمراد الله سبحانه وتعالى في كلامه، وليس الجهل بالأدلة. وذلك أن أئمة الدين المبلغين عن رب العالمين ابتداء من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أئمة الدين من بعده من الصحابة والتابعين قد استفرغوا وسعهم بإبلاغ الأمة بالأدلة وإبلاغ الوحي باللسان وبالمكاتبة وغير ذلك من وسائل البيان فأبلغوا الأدلة إلى الناس جميعه. ولكن أعظم الضلال الذي وقع في الدين هو بسبب الجهل بمراد الله سبحانه وتعالى بأخباره وشرائع دينه. واستعمالات الناس تتباين حتى في الصدر الأول. فقد يحمل لفظ من الألفاظ في زمن النبوة عند نزول الوحي في مكة والمدينة على معنى، ويحمل عند العرب في بعض البلدان على معنى آخر، فيكون هذا المعنى الآخر باطلا. وكلما قرب الحمل على مراد الله من مواضع نزول الوحي فهو أقرب. وقد تشترك بقية بلدان العرب بمدلول كلام الله، وهذا هو الغالب. وقد تختلف في المدلول، ويصح ذلك الحمل على جميع الألفاظ في لغة العرب، ولكنه إذا خالف مراد الله سبحانه وتعالى فإنه فإنه يعد ضلالا وبدعة، يعد ضلالا وبدعة ولو كان له أصل من جهة لغة العرب، ولو كان له أصل من جهة لغة العرب. مثال ذلك الصيام، الصيام جاء الأمر به في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام المراد به الإمساك في لغة العرب، في لغة العرب يختلف من جهة استعمال العرب له من بلد إلى بلد بحسب تنزيل نوع الإمساك، بحسب تنزيل نوع الإمساك. وفي لغة العرب يصح الإنسان أن إذا كان ممسكا عن الكلام أن يسمى صائما، وإذا كان ممسكا عن العمل ولو متكلما أن يسمى صائما، وإذا كان ممسكا عن الطعام أن يسمى صائما. فهذا اشتراك واتساع لمدلولات ذلك اللفظ. وإذا رجع الإنسان إلى استعمالات العرب يجد أن هذه الاستعمالات كلها صحيحة وليست كلها دالة على مراد الله، على مراد الله سبحانه وتعالى. وقد يكون بعضها يدل على مراد الله ولكن على الصفة التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى. فمن صام من الظهر إلى العصر عد في لغة العرب صائما وعد فعله صياما، ولكنه في مدلول الشريعة مفطرا وليس بصائم، وليس بصائم، وإن كان على اللغة على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. ويعد معارضا لكلام الله لأنه خالف مراد الله باستعمال ذلك اللفظ، استعمال ذلك اللفظ، وإن توافق من جهة الأصل. كذلك أيضا في أمر الزكاة وأمر الصدقة، فإن الإنسان أوجب الله عليه زكاة على صفة معينة توضع على وصف معين، فكل من أخرج ماله مما أوجب الله عليه ووضعه في مواضع الحاجة عد مزكيا في لغة العرب. ولكن لو أخرج الإنسان زكاة ماله كالثمار ثم أطعم بها حيوانا جائعا عد في لغة العرب مزكيا متصدقا، ولم يعد في الشريعة متصدقا، ولم يعد في الشريعة متصدقا صدقة واجبة في حول ثمره عليه ولا في زكاة ماله، لأنها ليست في الأصناف التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فصحت من جهة اللغة وبطلت من جهة الشرع، صحت من جهة اللغة وبطلت من جهة الشرع. كذلك أيضا في أمر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما في قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله قال عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فوضعتهما تحت وسادتي أنظر إليهما، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ليلك طويل، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فمن جهة اللغة حمل عدي صحيح، ومن جهة الشرع حمل خاطئ، لأنه حمله على معنى لغوي صحيح يخالف وضع الشارع. ولهذا نقول إن المصطلحات الشرعية إذا جاءت فإنها تقدم مدلولاتها على الوضع، على الوضع اللغوي لقوم، على الوضع اللغوي لقوم. فإذا وضع قوم على نحو ووضع قوم على نحو فإن المراد بذلك هو ما نزل على المدلول الشرعي الذي جاء فيه يصدقه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، وهكذا. ولهذا الذين يظلون في أبواب مسائل الاعتقاد ينظرون إلى ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة ثم يرجعون إلى قواميس اللغة، وقواميس اللغة المجردة وإلى أشعار العرب لا تدل على المراد من هذه المشتركات اللفظية، فربما أصابوا وطابقوا، وربما أصابوا الأكثر، وربما أصابوا مشتركين، وربما أصابوا ثلاث مشتركات مما أراده الله، وربما أصابوا غير مراد الله ومنزعهم من جهة اللغة صحيح، ومنزعهم من جهة اللغة صحيح. ولهذا ظهرت البدع في جيل التابعين أكثر من جيل الصحابة، والسبب في ذلك ولو صحت النية بضعف اللسان، بضعف اللسان والبعد عن المراد من جهة الوضع. وبدأ الناس يبتعدون عن اللسان ويحرفهم في ذلك إما ضعف اللسان وإما الهوى، وهو السبب الثاني، حتى ظهرت الطوائف الباطنية فقالوا إن المراد بالزكاة هي زكاء النفس، والمراد بالصلاة هي صلة العبد بربه، وهكذا. فأخذوا يبحثون عن مواضع بعيدة لم تكن حتى عند أئمة الضلال في الصدر الأول مدركة، فأخذوا ينحون منحى بعيدا في فهم مراد الله سبحانه وتعالى وأحكامه. ولهذا نقول إن اللغة المجردة لا تجعل المحقق والباحث يصيب مراد الله إذا تجرد عن فهم الصدر الأول، فهم الصدر الأول. ونقول إن الصدر الأول هم أفصح لسانا وأظهر وأسلم بيانا، لأنهم أعلم بمراد الله، وقد يكون بعض من جاء بعدهم أفصح من بعض من كان في الصدر الأول، وذلك أن ما كل ذلك الجيل الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا الأدلة المشتركة. ولهذا ربما يكون من التابعين ممن كان في المدينة النبوية ولكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، أفصح لسانا من بعض الصحابة العرب الذين وفدوا إلى رسول الله من أطراف بلدان العرب، من أطراف بلدان العرب. ولهذا نقول إن ما يتعلق بفهم مراد الله سبحانه وتعالى ليس المراد بذلك هو الرجوع إلى اللغة العربية واستعمالات عموم العرب، ولكن المراد بذلك هو ذلك الجيل الذي أنزل الله سبحانه وتعالى كلامه عليهم وكيف عملوا حتى يدرك ذلك الأمر. وما من مصطلح شرعي إلا ويستطيع الإنسان أن يخرج به عن مراد الله باستعمال لغوي صحيح، ولكنه يكون من الضلال المبين. هذا النوع وهذا المدخل به ندخل إلى مسألة مهمة تتعلق بمسائل العقائد، وهي مسألة الإيمان.